بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع بداية تفسير كتاب الله عز وجل مع تفسير سورة الفاتحة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم من المستمسكين به ومن المقيمين للصلاة ومن الذين يتلونه حق تلاوته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شفيعا لنا ولكم يوم نلقى الله. ولا يخفى عليكم أن الله أوصى الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام لما أهبطهما إلى الأرض فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهداه، الداعين إليه، المستمسكين به، العاملين به، المتدبرين له، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. مع تفسير سورة فاتحة الكتاب. سورة الفاتحة لها عدة أسماء، ومن العلماء من قال إن السورة تسمى بمطالعها، أو يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتسمى بشيء من الوارد فيها. سورة الفاتحة لها عدة أسماء، اسمها الفاتحة، واسمها أم الكتاب، واسمها أم القرآن، واسمها السبع المثاني والقرآن العظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأطلق بعض العلماء عليها اسم الصلاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ومن العلماء من أطلق عليها أيضا اسم الشافية، لكون أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقى بها لديغا فشفي بإذن الله. ومن العلماء من أطلق عليها أيضا، وهذا بإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام لها، السبع المثاني والقرآن العظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. من العلماء من قال من أسباب إطلاق الفاتحة عليها، لأن النبي سماها أيضا الفاتحة، كونها افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ولا يخفى عليكم أن بعض سور الكتاب العزيز تفضل على بعض، وبعض آيات الكتاب العزيز تفضل على بعض، وهذا بتفضيل الله سبحانه وتعالى، بعض الكلام يفضل على البعض وإن كان كله من عند الله سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لا أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال له أبو سعيد بن المعلى: يا رسول الله، قلت سأعلمك أعظم سورة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففضلت سورة الفاتحة على غيرها من السور، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ومن هذا التفضيل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد هي أعظم سورة في الكتاب العزيز، هي تعدل ثلث القرآن عفوا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. هذا عن شيء من فضائلها، فهذا الحديث الذي تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. هذا من أوائل فضائلها. ومن فضائلها أيضا ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبقت الإشارة إليه فيما روي عن ربه تبارك وتعالى، وقد أخرجه مسلم في صحيحه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فمن صور الثناء الرحمن الرحيم. إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل الحديث إلى آخره. فهذا في فضائلها أن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده قسمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جبريل عليه السلام فسمع نقيض من السماء، فقال النبي صلى الله قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك يبشرك أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد فهمه بعض الناس خطأ فقالوا إن جبريل لم ينزل بفاتحة الكتاب لهذا الحديث: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فكيف هذا والله يقول في شأن الكتاب العزيز كله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقول تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فالجواب أن الملك الذي أخبر جبريل عليه السلام بأنه نزل إنما نزل بفضائل سورة الفاتحة، بفضل سورة الفاتحة نزل مبشرا بفضل سورة الفاتحة وبفضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وقد قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ومن فضل هذه السورة المباركة أنها تقرأ في كل صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، قد قال الجمهور إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تتعلق بالمأموم، إنما تتعلق بالمنفرد أو بالإمام، أما المأموم فتجزئه قراءة إمامه له، لما حسنه بعض العلماء على إغماض يسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي أسانيد ضعف لكن جمهور عليه، لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: زادك الله حرصا ولا تعد، في آخر الصلاة. هذا أيضا في فضائل هذه الصورة، أن كل صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ صاحبها إذا كان منفردا أو كان إماما، على رأي عدد من أهل العلم، وبالله التوفيق. ولا أخفى عليكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذ كان في سفر مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمروا بقوم فسألوهم القراء، أي حق الضيف، فلم يقروهم، فما لبثوا إلا ولدغ سيد هذه القرية، فجاء أهلها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن سيد الحي سليم، يريدون التفاؤل بالشفاء، أي أنه لديغ، فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا على ذلك ووافقوا. فرقه بعض الصحابة قيل إنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فبرئ بحمد الله، فأخذوا القطيع من الغنم رقاه بفاتحة الكتاب جعل يقرأ ويبزق ويمسح رقى هذا الرجل. فلما أخذوا القطيع من الغنم كأنهم ارتابوا في شأنه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد أن فاتحة الكتاب كانت سببا في الشفاء، فلذلك أطلق عليها من العلماء من أطلق إنها الشافية. ومن فضائلها ضمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، في رواية، وفي رواية الأخرى من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وعن السورة الكريمة سيأتي تفسيرها بإيجاد مع إشارات إلى المسائل ذات الأهمية. فأقول وبالله تعالى التوفيق ابتداء مباحث الاستعاذة قد تقدمت في سورة المعوذتين بما فيه كفاية، ولكن عموما كلمة أعوذ بالله ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يعصمني من الشيطان الرجيم الذي يحاول أن يفسد علي قراءتي وأن يصرفني عن تدبر كتاب الله وأن يصرفني عن معانيه. فالشيطان من شأنه هو وأتباعه يريدون صرف الناس عن القرآن الكريم الذي أنزله الله، لأن الشخص إذا صرف عن القرآن أصبح كبهيمة عمياء يقودها أعمى، وكما قال القائل يسير بها على عوج الطريق الجائري. فإذا كان الشخص أعمى عن كتاب الله أي شخص يقوده إلى حيث يشاء. فلذلك فالشيطان يسعى جاهدا لصرف الناس عن تدبر كتاب الله. إذا جئت تقرأ يشوش عليك هو أتباعه، وكان من وصايا أتباعه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلذلك أنت إذا بدأت القراءة أتاك الشيطان يذكرك بالدنيا ويذكرك بزخارفها ويستدلك ببعض ما كسبت. فلذلك استحب وشرع لنا أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يلبس علينا صلاتنا وأن يلبس علينا قراءتنا وأن يصرفنا عن تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قوله تعالى أعوذ ألجأ وأستجير، أعوذ بالله ألجأ إلى من كي يعصمني من الشيطان الذي يراني ولا أراه، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرى إبليس ويعلم حاله وإبليس لا يرى ربه. ألجأ إلى الله كي يعصمني وكي يحفظني وكي يعيذني من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يلبس علي صلاتي. وسبق البيان عن أن كلمة الشيطان لها مأخذان، أحدهما من شطنة أي ابتعد فهو بعيد عن كل خير، والأخرى من شاطة أي احترق فهو محترق ومرجوم. والرجيم معناها المرجوم، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هل عن حكم الاستعادة هل تجب أو تستحب؟ يرى جمهور العلماء أن الاستعادة مستحبة، وقوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على الاستحباب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عدة آيات ولم يرد أنه أظهر الاستعادة، كخطبة الحاجة مثلا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآيات. وأيضا ثبت أن النبي كان على المنبر فأقبل حسن وحسين رضي الله عنهما فعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال النبي عليه السلام صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يرد أنه استعاذ. فجعلوا هذه الصوارف يعني الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتي يطلق عليها العلماء البسملة فهي لغة مولدة لغة مولدة لا توجد إلا عند العرب، تقولون البسملة لبسم الله الرحمن الرحيم، الحسبلة حسبي الله نعم الوكيل، الحمدلة الحمد لله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، السبحلة سبحان الله، الهلهلة لا إله إلا الله، هذه تسمى اللغة المولدة. فعن البسملة هذه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ابتدائي لقراءتي أبدأ بسم الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى متبركا باسمه الكريم، فلا أقدم اسما غير اسم الله في قراءتي. نحن لسنا كغيرنا من أهل الباطل والضلال الذين يقولون باسم الشعب باسم الأمة باسم كذا باسم كذا، نحن شعارنا والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي بسم الله أبدأ قراءتي بسم الله مفتتحا قراءتي بسم الله مستعينا بالله متبركا باسم الله سبحانه وتعالى. والعلماء تفصيلات في البسملة تفصيلات أخر في توجيه معناها، فمنهم من يقول إن كلمة اسم زائدة وكأن المعنى بالله أي بالله أستعين، وأرد بعضهم لذلك بيتشان فيه إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا يقوله رجل لابنتيه، تمنى ابنتي أن يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قل اسم السلام عليكما، هكذا زعم أن اسم زائدة فقال ثم اسم السلام عليكما أي ثم السلام عليكما، كما تقول للابن الصغير اسم الله عليك يا ابني، يعني لكن يعني الله يحفظك الله يسلمك. إلا أن الطبري رحمه الله تعالى اعترض على مثل هذا. على أي حال المعنى الإجمالي بسم الله أبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى، أبتدئ باسم الله ابتدائي باسم الله متبركا به مستعينا به سبحانه وتعالى. هذا وقد قال بعض العلماء إن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، وهذا رأي جمهور أهل العلم. أولا الأحاديث التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم كلها أحاديث ضعيفة لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أمثل ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إلا أن هذا الحديث وإن كان ظاهره الحسن إلا أنه معلول عله أبو حاتم الرازي رحمه الله. وعليه وبعد البحث في أسماء الله في الاسم الأعظم والأحاديث التي وردت فيه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في تعيين اسم الله الأعظم. قال بعض العلماء أخفاه الله حتى نجتهد في السؤال بأسماء الله عموما، كما أخفى الله سبحانه وتعالى موعد موتنا، كما أخفى الله سبحانه وتعالى متى يأتي الغيث، كما أخفى الله سبحانه وتعالى الأرزاق، أخفى الله أمورا كثيرة عنا كي نجتهد في العبادة، أخفى الله ليلة القدر عنا حتى نجتهد في العبادة إلى غير ذلك. إلا أن الجمهور استظهروا لأن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم بأمور، فقالوا إن كل الأسماء ترجع إليه تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الملء الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، كذلك الأوصاف، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، فكل أسماء ترجع إليه. وقالوا وهو اسم أيضا، اسم أيضا لا يثنى، اسم أيضا لا ليس له تثنية، يعني أي يعني كثير من الأسماء تثنى لكن اسم الله لفظ جلال الله لا يثنى، وهذا الاسم لا يتسمى به أحد غير الله سبحانه. قال تعالى هل تعلم له سميا على وجهين للمفسرين، السمي المشابه والمثيل، والسمي من تسمى باسمه. هكذا قال فريق من العلماء، فاستظهروا لكون اسم الله الأعظم هو الله بالمذكورات. ويرد عليهم السؤال، إذا كان لفظ الجلالة الله أو هو اسم الله الأعظم، فلماذا يدعو به الداعي ولا يستجاب له؟ نقول اللهم ومعناها يا الله، فلماذا نقول ذلك ولا يستجاب لنا؟ قالوا إن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء ولم تنتفي عنه موانع الدعاء، فقد يقول يا الله ارزقني، يا اللهم ارزقني وهو حرامي، قد يقول اللهم ارزقني وهو غير واثق بالإجابة، غير ذلك من الأسباب التي بها يحجب الدعاء عن الإجابة. هكذا قال بعض العلماء أنه لم يستوفي شرائط الدعاء ولم يبتعد عن الأمور التي تجعل الدعاء محجوبا، والله أعلم. هذا باختصار شديد، ومن ناحية تصريف الفعل تقدم الكلام عليه من معنيه أن الإله الذي يأله الناس إليه يعبدونه يرجونه ويخشونه إلى غير ذلك. هذا هو عن كلمة الرحمن الرحيم. الرحمن قال فريق من العلماء خاص الاسم عام المعنى، يعني لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الرحمن، ولكن الرحمة هنا عامة، رحم الخلق كلهم، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل واحدة فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها كما ورد في الخبر. فمن العلماء من فرق بين الرحمن الرحيم فقال الرحمن خاص الاسم، لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب فأطلق على نفسه رحمن اليمامة وسم بالكذاب، ما يقال إلا مسيلمة الكذاب، مع أن هناك كذابون آخرون كالأسود العنزي وكالمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما، إلا أن هذا بالذات هو الذي وسم إذا أطلق يقال مسيلمة الكذاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن اسم الرحمن كما سلف والتفريق بينه وبين الرحيم، أن من العلماء من قال إن الرحمن خاص الاسم عام المعنى، والرحيم عام الاسم خاص المعنى. وكإيضاح، إذا قلنا الرحمن خاص الاسم لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن، لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن. وكما أسلفت، فلما أطلق مسيلمة الكذاب على نفسه وأطلق عليه قومه رحمن اليمامة، فما يذكر إلا بالكذاب، مع أن هناك كذابون آخرون كالمختار بن أبي عبيد الثقفي كالأسود العنسي كغير هؤلاء، ولكن هذا بالذات خص بمسيلمة الكذاب. وقد كان من أهل الشرك من ينفي هذا الاسم، ومنهم من يثبته. قال تعالى في شأن أقوام أثبتوه، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، ولكن قبائل من قبائل العرب كانت تنفيه، وخاصة مشرك مكة. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وسهيل بن عمرو لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عن علي، قال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، لا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم. لكن هناك من قبائل العرب كما أسلفت من كانوا يثبتونه. فهذا عن اسم الرحمن، رحمته عمت، أما الاسم فخاص. أما الرحيم فيجوز لأحد أن يطلق على نفسه رحيم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما في الآخرة فرحمته بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. نرجع إلى البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة ومن غيرها من السور أم ليست بآية؟ للعلماء في ذلك اختلافات قوية جدا، وبأي رأيين أخذت فلك مستندك. فمن العلماء من قال ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، ومن هؤلاء المالكية قالوا لأن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم تذكر الفاتحة ولم تذكر البسملة عفوا. وقال بعضهم أيضا من الأدلة على ذلك أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية مسلم كزيادة، وزيادة ضعيفة كما ستأتي الإشارة إليها. فهذه من أقوى حجج القائلين بأن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها. بينما ذهب فريق من أهل العلم منهم الشافعية إلى أن البسملة آية، ويتأكد أنها آية بالتأكيد من الفاتحة، وإن اختلف في غيرها من الصور. قالوا لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. إلا أن بعض المالكين فكوا عن هذا فقسموا الآية الأخيرة منها إلى قسمين. وأجاب الشافعية على حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد. قال الشافعية ما حاصله إن قوله كانوا يستفتحون بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد، ليس المعنى أنهم يسقطون البسملة، كما يقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بلا أقسم بالخنس أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس، أو صلى النبي بهل أتى على الإنسان، لا يعنون نفي البسملة ولكن يريدون تسمية الصورة. وأجابوا على الزيادة التي فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، والتي انفرد بها مسلم عن البخاري بأنها زيادة شاذة أدرجها بعض الرواة لم يقلها أنس بن مالك، والقول كما قالوا من الناحية الحديثية بعد بحث في هذه الزيادة. ووصلوا الاستطراد قائلين إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ذات يوم يخبرهم بالخير الذي أعطاه الله إياه، فتلا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، أخرجه مسلم في صحيح. وأوردوا أن معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة فقرأ قراءة لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أين بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبي سفيان، فأنكر أهل المدينة عليه كونه ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رؤوس الخلاف، يعني أقصد الأدلة التي للفريقين، وثمة استدلالات أخرى كحديث كانت قراءة النبي مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، قالوا دل ذلك على أنها كانت تسمع. هذه بعض رؤوس الأدلة في هذا الباب، مع اتفاقهم جميعا على أنها آية من سورة النمل، ومع اتفاقهم على أنها ليست بآية من أوائل سورة براء. بعد هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ إذا قررنا أنها آية فالشافعية قد يجهر بها. ومن العلماء من حاول أن يجمع بين حديث أنس وبين أنها آية، فقال يقرأ بها سرا. هذه هي أيضا أصول خلاف، وكما ترون فالأدلة قوية للفريقين. هذا ومن الذين قالوا نستفتح بها ونجهر، من أدلتهم قالوا إن التسمية هذه مشروعة في جل بدايات الأعمال، إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، جاءت جارية كأنما تدفع تضع هذا في الطعام دون التسمية ليستحل بها الشيطان الطعام، في صدور الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، نسمي الله على الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وأيضا قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، عند الركوب بسم الله مجريها ومرساها نسمي الله. وأجاب القائلون على نزول سورة العلق أن البسملة لم تذكر فيها؟ قالوا إنها أصلا مفتتحة بالبسملة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بل أميرة بها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه هي بدايات في البسملة، تذكر في مواطن شتى، عند دخول البيت تذكر الله، عند وضع الشخص في القبر، لكن الأثر موقوف على عبد الله بن عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتقدم الخلاف في الطعام والشراب، هل نقول بسم الله أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل مجزئ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية، وبما حاصله أن من العلماء من استحب بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام، ومنهم من اقتصر على بسم الله. أما الذي الوارد في الباب أن النبي قال يا غلام سم الله، أما رواية الطبراني يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، في رواية شاذة شاذ بها بعض الرواة، والجماهير من الرواة على الرواية بلفظ يا غلام إذا أكلت فسم الله. هذا الأمر امتثاله يجزئ بسم الله ويجزئ بسم الله الرحمن الرحيم. استحب ابن تيمية رحمه الله تعالى والنووي وغيرهما الزيادة لأن قائلها ممتثل، ولأنها وردت في عدة مواطن، أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وردت في مواطن كأيضا رسالة النبي لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم فيها ذكر أكثر، والله قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا باختصار شديد. أما عن قراءة المأموم للفاتحة وهي الخاتمة حتى نبدأ في الصورة إن شاء الله، قراءة المأموم للفاتحة كما أسلفت يرى الجمهور أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وأنك تنصت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والمراد به قرآن الصلاة، وبالله التوفيق. ووجه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نزلوها على الإمام أو على المنفرد لحديث أبي بكرة الذي سبق ذكره، وللحديث الذي ذكر الآن، لكن وإن كان في إسناده ضعف، لكن ساعدهم على هذا القول قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديث ما لينازع لعلكم تقرؤون بعدي، إلى أن قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فزيادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن زيادة شاذة، ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. إذا كان لأحد سؤال في هذا القدر فليتفضل بطرحه مشكورا. تفضل. مذهب أبي هريرة لم يوافق عليه من عموم الصحابة، اقرأ بها في نفسك، هذا رأي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل.
كيف يوافق تأمين الملائكة؟ كيف
لفظة الجلالة هم التعبير الذي درج عليه المتأخرون، أن ما وجدتها في حديث رسول الله ولا وجدتها في الكتاب العزيز لفظ الجلالة، لكن نستطيع أن نعبر إن شاء الله، نبحث عن مرادف أو مؤدي للمعنى غيرها إن شاء الله. أشكرك. لفظ الجلالة يعني توافق الملائكة فعليا في رواية، بس ستأتي في بابها، أجلنا هذا لأن هذا مبحث عند قول أمين. فبعض العلماء يقولون إذا قال الإمام إذا أمن فأمنوا، فبعض العلماء المعاصرين وللأسف يقول إذا أمن إذا انتهى من تأمينه فأمن، فهذه لا تحدث موافقة أبدا، إنما إذا أراد أن يؤمن. للحديث أيضا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فحمل الجمهور قوله إذا أمن إذا أراد أن يؤمن، كما يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هل أذهب إلى مذهب أبي هريرة في هذا الباب وهو شاذ في هذا، إذا قرأت إذا انتهيت من القراءة، أو أذهب إلى مذهب من قال إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت فعل ماضي وأسمي بعد الأكل، إنما المعنى إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يأكل، إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. نعم نعم.
الإمام لما انتهى من
إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة هل يترك وقتا؟ الحديث الذي ورد في هذا الباب أن الإمام يترك وقتا الإمام له سكتتان، سكت بعد الفاتحة إلى أن يقرأ السورة التي بعدها حتى يتسنى للمأمومين أن يقرأوا، وسكت بعد قراءة السورة قبل أن يركع. الحديث حديث واحد من طريق الحسن عن سمرة، والحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا أحاديث قليلة، قيل أربعة أحاديث منها حديث العقيقة، فالرواية منقطعة وضعيفة في هذا الباب. نعم. لا، الزيادة الشاذة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أما يفتتحون القراءة بالحمد متفق عليه في البخاري ومسلم. كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مدرجة من قول بعض الرواة، ولذلك البخاري أعرض عنها، إنما فرد بها مسلم. وبعد جمع الطرق وجد أن راويا ليس أنس هو الذي زادها من فهمه، لما فهم أنهم إذا كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لا يذكرون البسملة أضاف ذكر البسملة. نعم، نوع بس.
لو جهر أحيانا الإمام وأصر أحيانا،
الأمر فيه سعة، جهر أحيانا أصر أحيانا، الأمر فيه سعة واسعة، وهذا من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. تفضل. نعم، هو معلول على أي حال، الله من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فضلا عن أنه ليس فيها الفرد، هو من أصله كله معلول، فلذلك لن نعبأ بتدقيق الألفاظ فيه. واسم الفرد هذا ليس من أسماء الله الحسنى، لم نقف على أي دليل يثبت اسم الفرد لله. شكرك، جزاك الله خيرا. تفضل. تفضل.
قراءة الفاتحة خلف الإمام
القولان موجودان، القراءة قولان موجودان، أوجزنا ما لا داعي للتكرير.
الشافعية يقولون بوجوب الجهر ولا بوجوب قراءة
البسملة؟ لا، يجيبون قراءة البسملة، والجهر أيضا يقولون بالجهر بالبسملة، لكن كإجاب ما حررته القول في ذلك. هل له سؤال آخر؟ تفضل. على حسب حجم اللحن، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. الله يبارك.